بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم قرب من النجوم، وهي الكواكب، وما جاء في التنجيم يعني من الأدلة، ما جاء يعني ورد من الأدلة على تحريم الاعتقاد في النجوم، في أنها تؤثر في هذا الكون، لأن التدبير والخلق هو لله سبحانه وتعالى، وأما هذه النجوم فهي كغيرها من المخلوقات، خلقها الله لحكمة وفائدة بينها سبحانه وتعالى في كتاب، فلا يزاد على ما جاء في القرآن مما ذكره الله في هذه النجوم. التنجيم هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فيقال مثلا: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا في الأرض، إذا طلع أو غرب النجم الفلاني يحصل غلاء في الأسعار أو رخص في الأسعار أو ينزل المطر أو يحصل مرض أو غير ذلك، وينسبون هذا إلى النجوم، وهذا من فعل الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه من أمور الجاهلية وستبقى في بعض هذه الأمة، يوجد في هذه الأمة من يعتقد شيئا من ذلك. هذا من باب التحذير، هذا خبر معناه التحذير من هذه الأمور، لأن هذه الأمور تؤثر في عقيدة المسلم. وهذه النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لسائر مخلوقاته مسخرة، هي مسخرة مدبرة، والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره، في سورة الأعراف، في سورة النحل، فهي مسخرات مدبرات، ليس لها من الأمر شيء، أو أنها تخلق، أو أنها تحدث شيء، أو أنها، هذا من اعتقاد الجاهلية. نعم.
باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
على ما ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي من كبار التابعين ومن أئمة التفسير والفقه رحمه الله، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: ثلاث فكر، هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء من كتاب الله عز وجل بثلاث حكام ذكرها الله في كتابه. زينة للسماء، هذه الأولى كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا نظرت في السماء في الليل رأيت هذه النجوم المضيئة المتلألئة، فإن ذلك يعطيك منظرا جميلا فيزينه، زين الله بها السماء وأخبر أنها في السماء الدنيا، لأن السماوات سبع صدار، فهي في السماء الدنيا مما يلي الأرض، ولهذا يراها الناس وتتلألأ. فإذا أظلم الليل ونظرت هذه النجوم أعجبتك زينتها ودلتك على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ورجوما للشياطين كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فإن هذه النجوم تنطلق منها شهب فتصيب الشياطين التي تسترق السمع، تحرقهم بإذن الله، فهي حراسة للسماء كما قال تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع يسترقون السمع. فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرصد. وذلك عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء وقبضت من استراق السمع، وقد يبقى شيء من ذلك لكنه قل بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل جدا. فهي حراسة السماء. ورجوما للشياطين هذه الثانية. ثالثة: علامات يهتدى بها، اهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. المسافر في الليل ما يرى الجبال ولا يرى الطريق، لكن يسير على النجم ويعرف الاتجاه، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي ظلمات البحر، البحر ما فيه جبال ولا فيه علامات، كله سواء. فالبحارة أصحاب السفن والمراكب يعرفون الاتجاه بالنجوم، يعرفون الجهة التي يقصدونها بالنجوم، إذا رأوها عرفوا الاتجاه فساروا على هدى. فهذه هي الحكم التي ذكرها الله الذي خلق هذه النجوم. فلا يجوز لأحد أن يضيف إليها حكمة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، كأن يقول هذه النجوم تدل على وقوع الحوادث في الأرض، أو أنها تدبر هذا الكون، فإن هذا قول بلا علم. ولهذا يقول قتادة: فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد أخطأ، لأنه قال بغير علم وأضاع نصيبه من العلم أو أضاع نصيبه من الجنة إذا اعتقد بهذه النجوم أنها تؤثر في الكون، هذا شرك، والمشرك ليس له نصيب من الجنة، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتكلف ما لا علم له به، ما عنده دليل، ليس عنده دليل على ما قال، هذا دليل على أن المسلم لا يجوز له أن يقول بغير علم وبغير دليل، لا يتخرص أو يقلد أهل الضلال، وإنما يقول بحسب الدليل في النجوم وفي غيرها، ما يتعلق بالأحكام الشرعية في العقيدة أو في الحلال والحرام أو غير ذلك من الأمور الشرعية، ما يجوز للإنسان أنه يتكلم بغير دليل من كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فعل هذا فهو من المتكلفين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. والقول على الله بغير علم فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تقف ما ليس لك به علم. يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأمور التي لا علم له بها، وأن لا يقول خصوصا في أمور الشرع وأمور العقيدة بالذات لا يقول إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
علم أو التنجيم، علم النجوم أو التنجيم ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم. القسم الأول علم التأثير، وهو أن يعتقد أن هذه النجوم تؤثر في الكون فينزل بسببها المطر، أو ينحبس أو تغلو الأشعار أو ترقص، أو من تزوج في النجم الفلاني يوفق، ومن تزوج في النجم الفلاني يوفق، أو غير ذلك من أقوال أهل الجاهلية، ومن يسير في ركابه من الناس، فاعتقاد أن النجوم تؤثر فيما يجري على الناس، هذا هو علم التأثير، وهذا شرك، وهذا حرام بالإجماع، إجماع أهل العلم. النوع الثاني علم التسيير، وهو معرفة الحساب، معرفة الحساب، فهذه النجوم لها منازل، منازل تسمى منازل القمر، 28 منزلة، 14 يمانية و14 شامية، ينزل القمر في كل ليلة منها منزلة إلى أن ينتهي الشهر، وفي 29 و30 يستتر، يعني يختفي القمر في ضوء الشمس، ثم ليالي الاستسرار، ثم يبرز ويبعد عن الشمس فيعرف نهاية الشهر إذا هل الهلال، يعني إذا خرج من شعاع الشمس يعرف به بداية الشهور، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهي يعرف بها مواقيت الحساب ويعرف بها ظل الزوال مواقيت الصلاة اليوم والليلة، هذا يسمى علم الحساب. جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه منازل الشمس ومنازل القمر جعلها الله لمعرفة الحساب. وهذا اختلف العلماء فيه كما سمعت، فقتادة وابن عيينة سفيان بن عيينة يحرمان هذا العلم وهو علم الحساب معرفة الحساب بالنجوم، لأن هذا وسيلة إلى النوع الأول، لأنه وسيلة إلى النوع الأول المحرم. والقول الثاني أن هذا لا بأس به، وهذا من الحكمة في خلق هذه النجوم، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الحنبلي شيخ الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح أنه لا بأس في تعلم منازل القمر ومعرفة الحساب مواقيت الزراعة مواقيت غرس الأشجار البذور، هذا لا بأس به لأنه لا محذور فيه، والله جعل للأشياء مواقيت بلا شك، لكن ليست هذه النجوم هي التي تحدث شيء في هذا الكون، إنما هي مواقيت فقط، مواقيت لمعرفة أوقات الزراعة وغرس الأشجار، وأيضا مواقيت للصلوات ومعرفة الشهور معرفة الآجال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعرفون بها مواقيت معاملاتهم ويعرفون بها تعرف بها النساء عدد العدة، تعرف بها النساء العدة إذا كنا لسنا من ذوات المحيط، فهذا لا بأس به وهذا هو الصحيح، لأن هذا لا يؤثر في العقيدة. نعم، معرفة حساب الفلك لا يؤثر في العقيدة، فالفلكيون يحسبون الحساب للصلوات وللأهلة، ويضعون في هذا شبكات طويلة، بعضهم يضع إلى 100 سنة مثل تقويم أم القرى وغيره من الحساب الذي يوضع للمستقبل، يستريح الناس يستفيدون من هذا، ما عليهم إلا كل سنة يخرجون من هذا التقويم المطول يخرجون حساب السنة، ويطبع في مفكرات وفي في نتائج توضع على الجدران وفي المكاتب، يعرفون الناس بهذا المواقيت، هذا شيء لا بأس به وهو من المصالح، والله خلق النجوم لمصالح العبادة، وهذا شيء جرب وعرف وضبط وليس فيه أي محذور ولله الحمد، هذا هو الصحيح انه جائز. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
لا، 3 لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد، فإن المؤمن يدخل الجنة وإنما يحرم من دخول الجنة غير المؤمن. الله جل وعلا حرمه من دخول الجنة بسبب هذه الجرائم، أدل على خطرها. الأول مدمن الخمر، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، والخمر يراد بها ما خامر العقل وغطاه وأكثر، هذا هو الخمر. كل مادة تسكر فإنها خمر من أي شيء اتخذ. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر كثيره فقليله حرام. والخمر ما خامر العقل يعني غطاه، ومنه الخمار للمرأة لأنه يغطي راسها. فالخمر مأخوذة من الخمار وهو التغطية أو التخمير، لأنها تغطي العقل وهي حرام بإجماع المسلمين. فمن استحلها حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومن استحل الخمر فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من اعتقد أنها حرام ولكن شربها من باب الشهوة، وهو يعرف أنه مذنب وأنها حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأوجب الله الحد عليه بأن يجلد. قد جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، جلد أصحابه، وأجمع المسلمون على الجلد في الخمر عقوبة للشارب ورجعا له. فإذا داوم المدمن معناه المداوم على شرب الخمر، فإذا داوم على شرب الخمر دل على عدم مبالاته، وصار أشد من الذي لا يدمن. لهذا صار عليه هذا الوعيد الشديد أنه لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد، لأنه أصبح لا ترجعه الحدود ولا. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا شرب يحد، إذا شرب يحد، إذا شرب يحد، إذا شرب الرابع يقتل، جاء في بعض الأحاديث. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشارب إذا تكرر منه 4 مرات أنه يقتل، عملا بهذا الحديث، لأنه أصبح لا ترجعه الحدود. وقتله هو من باب التعجيل وليس هو من باب الردة، وإنما هو من باب التعجيل. وأما وعيده في الآخرة فكما سمعتم، فوعده الله بأنه لا يدخل الجنة، وليس معنى هذا أنه كافر، بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن توعده الله بهذا الوعيد. فنحن نورد الحديث ولا نتعرض له بتأويل، نريده كما جاء. وإن كنا نعتقد أن من لم يستحل الخمر فإنه ليس بكافر، وإنما هو فاسق إذا شربها ولم يستحلها فهو فاسق ومعرض للوعيد. إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة عملا بالنصوص. لكن على كل حال هذا يدل على شدة جريمة المدمن للخمر، وأنه معرض للوعيد الشديد. مدمن الخمر وقاطع الرحم، الرحم المراد بها القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. القرابة لها حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة: وآتِ ذا القربى حقه، جعل الله له حقا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فالقرابة لها حق، سواء كانت من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالأعمام والعمات والإخوة والأخوات إلى آخره، لا لها حق على قريبهم في الصلة والإحسان وسائر ما فيه نفع لهم ودفع الضرر عنهم، حقهم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله. فالذي يقطع الرحم ولا يؤدي حقها متعرض لهذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة وأنه ملعون، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام. وقد قال الله جل وعلا بالرحم: أصل من وصلت وأقطع من قطعت. الرحم لها حق عظيم، فمن قطع رحمه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. مع العلم بأنه لا يكفر بهذا، لكن هو متوعد بهذا الوعيد، إن شاء الله نفذه فيه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثالث مصدق بالسحر. السحر كما تقدم لكم أنه كفر وأنه شرك، لأن الساحر يخضع للشياطين ولا يستطيع عمل السحر إلا بخضوع للشياطين، إذا خضع للشياطين وأطاعهم فقد أشرك بالله عز وجل. فالذي يصدق الساحر مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق بالباطل وصدق بالكفر والشرك، فيكون مثل الساحر مصدق بالسحر أنه لا يدخل الجنة، لأن الساحر لا يدخل الجنة قطعا إلا إذا تاب إلى الله، لأنه كافر مشرك. وكذلك من صدقه ووافقه على سحره فإنه يكون مثله، كما دلت على ذلك الأدلة. لكن ما الشاهد من هذا الحديث لباب التنجيل؟ الحديث هذا في السحر، الشاهد أن التنجيم نوع من السحر كما سبق: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، كما سبق لكم. فالمصدق للسحر هذا يدخل فيه المنجم، والذي يصدق المنجمين فإنه يدخل في السحر، لأن تصديق بالتنجيم سحر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم، هذا وجه الشاهد من هذا الحديث للباب. نعم.
قوله: باب ما جاء في التنجيم. نعم. قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
هذا تعريف التنجيم، هذا تعريف التنجيم. نعم.
وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات. وهذا من
هذا كلام الخطابي، أبو سليمان الخطابي الإمام الجليل وكلامه لا موجود في معالم السنن، شرح مختصر سنن الترمذي، هو إمام جليل وكلامه هذا يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرض، فالذي ينسب هذا إلى النجوم وطلوع النجوم أو غروبها هذا هو التنجيم المحرم المخل بالعقيدة. نعم. بعد كلام الخطابي
قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه
لأن هناك علم لا ينهى عنه وهو علم الكتاب. نعم.
هو ما يدعيه أهل التنجيم.
نعم.
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان،
يستدلون بطلوع النجم وغروب على أنه سيحدث كذا وكذا في مستقبل الزمان، وهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سترخص الأسعار، سينزل المطر، سيأتي رياح أو غير ذلك من الدعاوى المستقبلية، هذا ادعاء لعلم الغيب ونسبته للنجوم باطلة. نعم.
التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور.
تصريف الرياح بيد الله عز وجل، هو الذي يصرفها وهو الذي يأذن بهبوبها وسكونها، هذا من شأن الله ليس هو من شأن طلوع النجوم أو غروبها. نعم. أو الأسعار، غلاء الأسعار ورخصها أو نزول المطر أو غير ذلك، كل هذا بيد الله جل وعلا. نعم. النجوم ما زالت تطلع وتغرب، ولا يحصل هبوب رياح ولا يحصل نزول مطر ولا يحصل أمراض إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها في مسير الكواكب في مجاريها،
ألا لا يعلمه إلا الله ولا يعلم بمسير الكواكب في مجاريها. نعم.
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها.
نعم.
يدعون أن لها تأثيرا في السفليات.
السفليات يعني في الأرض. نعم.
وهذا منهم تحكم على الغيب.
أي نعم، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم.
وتعاط لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه.
نعم.
قوله:
ما أجمل كلام هذا الإمام، هذا توضيح واضح وهو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قوله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها.
هذا ما دل عليه القرآن للاستقراء. من يجيب شيء رابع أو خامس؟ ما في. نعم.
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ.
نعم، يعني من نسب إليها شيء غير هذه الثلاث فقد أخطأ، لأنه قال بدون دليل، والذي يقول بدون دليل مخطئ. نعم.
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
نعم.
انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه.
تعليق البخاري معناه ذكره الشيء بدون سند، ذكره الحديث أو الأثر بدون سند، هذا هو المعلق. نعم.
وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم.
نعم.
وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا.
نعم.
وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره،
فأوجب وهو في عصر التابعين، يدل على أن هذا الاعتقاد الفاسد قديم، وهو قديم من وقت النمرود وقوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب. نعم.
وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به.
وهذا واجب العلماء أنهم ينكرون المنكر، ولا سيما المنكر في العقيدة، يجب على العلماء أن ينكروه إذا حدث ولا يسكتوا عن هذا. نعم.
وهذا العلم مما ينافي التوحيد.
نعم، لأنه اعتقاد في هذه المخلوقات أنها تتصرف في الكون، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه لا يتصرف في الكون إلا الله، وهذه المخلوقات هي مدبرة يجريها الله بحسب أمره سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك.
وهذا مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الترجمة في كتاب التوحيد، أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يبطل توحيده. نعم.
ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته.
نعم.
كما قال تعالى: أن من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
فالأمر كله لله جل وعلا، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي ينزل المطر وهو الذي يصرف الرياح، بيده مصاريف الأمور كلها. نعم.
قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
فالآية فيها فائدتان للنجوم: الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين التي تحاول استراق السمع. نعم.
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا.
لقد زينا السماء الدنيا، لأن السماوات سبع، سماء الدنيا إلى السماء السابعة. نعم. وكل سماء فيها سكان، كل سماء فيها سكان وعمار. نعم.
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان.
نعم.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
نعم. واستوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. نعم.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
سراجا هو الشمس، والقمر منير، الشمس ضياء وسراج، وأما القمر فهو نور، فجعل القمر فيهن نورا. نعم.
وزينها بمصابيح.
وهي النجوم، السماء الدنيا فيها الشمس، فيها القمر، وفيها النجوم. نعم.
وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم.
نعم.
قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك.
هذه الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أن الله جعل هذه النجوم علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ولولا وجود هذه النجوم لتاه الناس في أسفارهم، لو إن النجوم انطمست أو لم تظهر فإنهم لا يدرون أين يتجهون في الظلام، وهذا شيء واضح معروف. نعم.
يهتدى بها، أن يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
نعم.
أي لتعرفوا بها جهة قصدهم.
نعم.
فإن قيل
يعرفوا بها،
أي لتعرفوا بها جهة قصدهم.
أي نعم، فيها تحريف الله، ليعرفوا بها جهة قصدهم. يعرف يعني الناس بها جهة قصده أو لتعرفوا بها جهة قصدكم. نعم.
فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه
يعني قد يقع مثل ما قال هذا من باب الموافقة وليس هو دليل على صدقه وإنما وافق كلامه قضاء وقدرا فظن الناس أنه أن هذا يدل على صدقه مثل الكاهن قد يصدق بسبب الكلمة التي سمعت من السماء فكونه يصدق هذا لسبب له ما هو من فعله هو ما هو من فعله هو وإنما وافق هذا الشيء وأيضا فيه فتنة للناس لأجل أن يتبين الصادق في عقيدته من المنحرف الذي يأخذ هذه الضلالات فيه اختبار للناس كونه يصدق فيه اختبار للناس. نعم.
فإن قيل المنجم قد يصدق قيل
نعم هذه شبهة يعتمد عليها هؤلاء الضلال لا بد من الجواب عنها فنقول صدقه ليس دليلا على صحة مذهبه وإنما لأنه وافق القضاء والقدر ولأجل الابتلاء والامتحان. نعم.
قيل صدقه كصدق الكاهن.
نعم.
يصدق في كلمة ويكذب في مئة
وهذه الكلمة ليست من سمعه هذه من الكلمة التي سمعت من السماء. نعم.
وصدقه ليس عن علم.
نعم.
بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه.
نعم.
قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر
فالعبرة ليست بكونه يصدق المضلل أو المخرف كونه يوافق يطابق ليست العبرة بهذا العبرة بالدليل العبرة بالدليل من الكتاب والسنة أما كونه يصدق في بعض الأحيان هذا لا يدل على أن ما قاله صحيح وأن فعله هذا صحيح. نعم.
قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما
هذا بيان حكم تعلم التنجيم تعلم التنجيم وهو على قسمين قسم الحرام بالإجماع وقسم فيه خلاف الحرام بالإجماع هو الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر الحوادث في الأرض هذا حرام بالإجماع وهو شرك وكفر بالله وادعاء علم الغيب النوع الثاني علم التسيير وعلم علم الحساب الذي هو من مصالح الناس وهذا فيه الخلاف بين قتادة وسفيان بن عيينة وبين الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم أنه جائز أو ليس بجائز على قولين والصحيح أنه جائز لأنه لا ضرر فيه. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة
منازل القمر يعني 28 منزلة التي يسيرها القمر في شهر ومنازل الشمس تسيرها في سنة الشمس لها منازل في الجنوب والشمال صيفا وشتاء وهذه منازل الشمس في البروج الاثني عشر هذه أيضا معروفة بالكتاب ويعرفها الفلكيون وليست هي من الحرام إن الله خلق الشمس والقمر ضياء ونورا ولأجل معرفة السنين والحساب. نعم.
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق قال الخطابي
إسحاق بن راهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي. نعم.
قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف
به كلام الخطابي في تنجيم المحرم وهذا كلامه في النوع الثاني هو المختلف فيه. نعم.
قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة.
أما علم النجوم هذه بقية كلامه الأول الذي ساق المصنف أوله.
أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة.
زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر.
وتعلم به جهة القبلة.
جهة القبلة المسافرين إذا اشتبهت عليهم القبلة في الليل ينظرون في النجوم يعرفون الاتجاه ويعرفون الجهة التي فيها الكعبة يصلون إليها. يعرفون الشمال والجنوب والغرب والشرق ذلك بسبب النظر في النجوم في الليل.
فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. وأما
ليس فيه مساس بالعقيدة. ليس فيه مساس بالعقيدة لأنه لا يدعي أن الشمس والقمر والنجوم تؤثر في الكون، وإنما يقول إنها علامة على الكتاب فقط، والله جعلها للكتاب كما في القرآن في سورة يونس: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا لا حرج فيه، معرفة الحساب لا حرج فيه، بل هو من المصلحة.
وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب، قصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به.
ولو كان هذا حراما لما لنهوا الناس عنه.
مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حان الغيبة عنها
فيعرف جهة الكعبة.
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التفسير لا علم التأثير. فإنه
اللي هو معرفة منازل القمر منازل الشمس هذا علم التفسير الذي تسير فيها الشمس والقمر من أجل ضبط الحساب ومعرفة المواقيت هذا لا بأس به.
لا علم التأثير.
علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون هذا هو المحرم وهو المخل بالعقيدة.
لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التفسير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق. وهو جائز عند الجمهور. قوله: ذكره حرب عنهما.
حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد من أصحاب الإمام أحمد له مسائل رواها عن الإمام أحمد تسمى مسائل حرب.
ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أدلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم. وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين.
وروى عنه الإمام أحمد رحمه الله ومن شيوخ الإمام أحمد.
روى عنه أحمد والبخاري
وهو روى عن أحمد هو روى عن أحمد وأحمد روى عنه، أنهم متعاصران. نعم.
روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو أيضا عن أحمد.
نعم.
مات سنة 39 و200.
نعم.
قوله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي.
نعم.
قوله عن أبي موسى: هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل، مات 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: شاهد للترجمة، ومصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل.
يعني قوله لا يدخلون الجنة مع أنه ما حكم بكفرهم، فهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، مع اعتقاد أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها، فإنهم من أصحاب الكبائر وقد يغفر لهم فلا يعذبون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، ومنهم هؤلاء، فيكون هذا من باب الوعيد الذي إن شاء الله نفذه وإن شاء غفره، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس معناه أنهم يكفرون ويخرجون من الملة، هذا قول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر. والأحاديث والأدلة يجب أن يرد بعضها إلى بعض، ما يؤخذ بطرف يترك الطرف الثاني. نعم.
قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السينياء وعلمها،
نوع من السحر. نعم.
وعقد المرء من زوجته،
هذا السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجته، يحببونه إليها أو يبغضونه إليها، هذا من عمل السحرة. نعم.
ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه.
نعم.
وأشباه ذلك بكلمات مجهولة، انتهى مختصرا.
نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
نعم. كما بينها الله أنها ثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. يعني وبها يعرف الحساب أيضا والمواقيت. نعم.
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.
من زعم غير ما دل عليه الكتاب والسنة من فوائد النجوم، من فوائد النجوم والحكمة في خلقها، أن نسب إليها غير ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يكون ضالا مضلا. نعم.
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
أما الخلاف في تعلم التأثير فهذا حرام بالإجماع لأنه شرك، أما تعلم المنازل فلا بأس به، لا زال العلماء يعملون الحساب الفلكي ويظهرون هذا في كتبهم. نعم. أصلح الناس تقتضي هذا. نعم.
الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
أي نعم، ولو عرف أنه باطل، إذا انفعل معه وأجازه فإنه يكون متوعدا بعدم دخول الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المزارعون إذا دخل النجم الفلاني لون التمر وغير ذلك، هل يعتبر هذا من التنجيم؟
لا، ليس هذا من التنجيم، هذا من معرفة ميقات صلاح الثمار أن تصلح في الوقت الفلاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من استحل الخمر فهو كافر.
نعم.
فهل الذين يستحلون المحرمات التي أجمع على تحريمها العلماء في هذا الزمان كهيئة كبار العلماء يكون كافرا؟
الإجماع إجماع الأمة، إجماع الأمة، إذا أجمع علماء الأمة هذا هو الإجماع، أما إجماع بعضهم هذا لا يسمى إجماع. الإجماع المراد به إجماع علماء العصر كلهم، هذا هو الإجماع على قضية من القضايا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر؟
لكن هيئة كبار العلماء أو غيرهم من الأفراد أو الجماعات ينظر إلى الدليل الذي استندوا إليه، ينظر إلى دليلهم، فمن كان معه الدليل يجب المصير إليه، ومن ليس معه دليل لا يجوز تقليده ولا العمل بقوله لأنه خطأ، هذا هو الواجب. فما أجمع عليه العلماء فالإجماع حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى الدليل، فمن كان معه الدليل وجب قبول قوله وترك ما خالفه، هذا هو واجب المسلم الذي يخاف الله والدار الآخر. أما صاحب الهوى اللي يدور ما يوافق هواه ولو خالف الدليل فهذا ضلال والعياذ بالله، هذا يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المهتمين بالزراعة هذه الألفاظ: إذا دخل نجم كذا يزرع النبات الفلاني، وإذا دخل نجم كذا غارت المياه الجوفية، وإذا
هو وقيت يا أخوان، ما هو بسبب النجم إن تزرع الأشياء هذه إن تصلح أو ما تصلح، هذا ما يجوز اعتقاد أن النجوم هي اللي أثرت، وإنما هذه مواقيت فقط، الله جعل للأشياء مواقيت، جعل للزراعة مواقيت، جعل للحر مواقيت، والبرد مواقيت، هذه مواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر المدمن على المخدرات الوعيد المذكور بأنه لا يدخل الجنة؟
أشد، مدمن المخدرات أشد من مدمن الخمر، المخدرات أشد فتح في الإنسان وفي المجتمع من الخمر والعياذ بالله، لأنها تسقط الآدمية، تورث المرض الفتاك، ويصبح متعاطيها ليس له عقل وليس له غيرة، ويصبح مريضا عالة على غيره، ثم يؤول أمره إلى الموت، هذا أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقياس بأن الشخص يكون قد قطع رحمه، لا سيما في هذا الزمان بكثرة الأعمال والأشغال، فقد لا ترى أباك إلا بعد شهر وأنت في المدينة نفسها، أو لا ترى عمك إلا في العيد فقط، فهل يعد هذا قطعا للرحم؟
هو الصلة مقصورة على رؤية الرحم أو زيارة الرحم، هذا من الصلة زيارتهم ورؤيتهم، والصلة تكون بأمور كثيرة، فإذا عجزت عن نوع منها فلا تترك النوع الذي تقدر عليه من الأمور الأخرى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يدعي أن هذه السنة مطيرة بإذن الله أو غير مطيرة من خلال حركة الرياح ونحو ذلك، فهل يعد قوله من التنجيم؟
نعم، من ادعى علم الغيب تدريك أن السنة تصير مطيرة ولا ما هي مطيرة، لكن ترجو الله عز وجل، المسلم يرجو الله أما أنه يقول هذه سنة مطر أو بهي سنة مطر بدليل الرياح هذا خطأ. نعم.
مثل فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى ما يسمى بالنشرة الجوية ومتابعة ذلك والانطلاق منه عملا أو عدم ذلك، هل يعد من التنجيم؟
لا، ما هو من التنجيم، هذا يبنونه على أمارات في الجو، المراصد عندهم مراصد يشوفون الجو وما فيه ويقولون يمكن يستهد رياح، يمكن يجي سحاب، يمكن، هذا من التوقعات، ليس هو من الجزم، وإنما هو من التوقعات بحسب الأمارات التي في الجو ويدركونها بالمراصد. ولو قالوا أنه سيحدث كذا قطعا هذا لا شك حرام عليه، لكن يقولون يمكن يحصل كذا، يتوقع أنه يحصل كذا، هذا لا بأس به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للسحر هل هناك فرق بين الساحر وطالب السحر من ناحية الكفر؟ فالبعض الآن يفرق بين الساحر ومن طلب السحر، هل هناك فرق بينهم؟
أبدا لا فرق بينهم، اللي يعمل السحر واللي يطلبه صدقه، لا فرق بينهما، لأنه إذا طلب السحر فقد رضي به وصدق صاحبه وصار مثله. الواجب على المسلم أنه ما يقول بجهل أو حسب هواه ومعرفته، إنما يقول بموجب الدليل، وإذا كان لا يدري يسكت، لا يفتي الناس ويضلل الناس وهو ما يعرف ولا يدري، هذا مسؤولية عظيمة جدا. إنسان ما كلفه الله أنه يتكلم ويفتي ويقول وهو ما يعرف ولا يدري، وإنما اعتمادا على ظنها وعلى علمه القاصر، هذا ما يجوز، هذه أمور خطيرة لا يجوز الكلام فيها إلا عن علم بصيرة واتباع لأئمة العلماء الذين يقتدى بهم. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم؟
هذه تورية من أجل أن يتركوه، ما يلزمونه أنه يذهب معهم إلى عيدهم واحتفالهم، فودع المرض من أجل أن يتركوه، وهو يقصد بذلك تكسير الأصنام، هذا للمصلحة، مصلحة الراجحة، وودع أنه مريض وهما هم مريض من أجل أن يتركوه فيتفرغ لتحطيم الأصنام. نعم، هو المصلحة راجحة. نعم.
والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن المراد من الحديث لا يدخل ثلاثة لا يدخلون الجنة، أن المراد لا يدخلون الجنة ابتداء؟
أنتم كما سمعتم وكما قرأتم في الشرح أن هذا الحديث يمر ولا يتعرض له بتأويل، فلا يقال ابتداء ولا، وإنما يمر كما جاء. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لأنك إذا أولتها ذهبت الزجر الذي فيه تساهل الناس، اتركوا على ما هو عليه، أمره كما جاء، لكن العقيدة أن هؤلاء ليسوا كفارا، لكن الله حكم بهم بهذا الحكم وهو أعلم سبحانه وتعالى، نحن لا نتعرض لهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس يقال بأن من يقول بأن النجوم يعرف بها الحساب والمواقيت نكون بذلك قد جدنا حكمة رابعة؟
جدنا حكمة رابعة، والله يقول ولتعلم عدد السنين والحساب، مثل ما تقرأ القرآن، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى، ما جدناه من عندنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم، هذا من القرآن، تعلم عدد السنين والحساب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم فيما يردده كثير من الناس عن طبقة الأوزون وما تشكله من خطورة على البشرية، هل يعد هذا من التنجيم؟
هذا من التخرف الذي ما أنزل الله به من سلطان، فنحن لا نصدقهم في هذا، لا نطبقهم في هذا الكلام. أما إنهم في مصنوعاتهم والكيماويات والسموم التي بثوها في الجو والأشياء أن حصل تأثير بسببها في الجو، هذا صحيح أنه حصل من جراء هذه الصناعات والمخترعات وكثرة الدخان وكثرة السموم والكيماويات، في شك إن هذا ضرر على الناس، إنه حصل ضرر على الناس بسببهم هم، بسبب ما فعلوا. نعم. أما إن هذا يغير الكون أو يغير مثلا اللي يقولون يغير حرارة الشمس أو يغير، هذا كذب وتخرف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساحر هل يكون له توبة؟
له توبة، لكن هل يسقط عنه الحد أو لا يسقط؟ صحيح أنه ما يسقط عنه الحد، أنه يطبق عليه الحد ولو تاب. فإن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله فهذا بينه وبين الله، أما نحن نطبق عليه الحد لأنه لا نطبقه في توبته ونسقط عنه الحد، لأن الساحر لا يوثق لتوبته فيما يظهر لنا، وأنه يريد المراوغة. لكن فيما بينه وبين الله نكل أمره إلى الله، نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشاهد في بعض البرامج التي يقدمها التلفزيون في القناة الثانية ما يسمى بالسرك، ويحدث فيه كثيرا من أعمال السحر، فهل تقديم من مثل هذه البرامج يعد تصديقا لهم وإقرارا لهم، وما حكم من يتابعها بحجة أنها ألعاب بهلوانية؟
السلك سحر، هو من السحر التخييلي والقمرة، لا يجوز تقديمه في التلفزيون ولا تجوز مشاهدته للمسلم، بل يجب إنكاره لأنه سحر، النظر فيه نظر في السحر، وليس هو رياضة كما يقولون، بل هو سحر، سحر تخييلي وقمرة، فيجب منعه، ولا يجوز للمسلم أن ينظر فيه ولا أن يتابعه، بل يجب إنكاره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لباب الطيارة، لو أن طريقا جرب أنه مهلك وتكثر فيه الحوادث فتطير به الإنسان واجتنب هذا الطريق ولم يذهب معه، فهل يعد فعله هذا ممنوعا؟
تجنبه من أجل التطير، من أجل أن الطريق ما هو زين، طريق فيه انحرافات ولا فيه مطبات خطيرة، ولا فيه الطريق ما هو صالح، ما هو من أجل أنه يتطير، لكن من أجل أنه يتوقع الخطر، توقع الخطر مطلوب، أن الإنسان ما يلقي بنفسه إلى السهل، إذا كان هذا الطريق ما هو صالح وحصل فيه حوادث بسبب أنه ما هم مستقيم وله معتدل وله معبد، ما هم من أجل التطير، بل هو من أجل تجنب الخطر، ونحن مأمورون باتقاء الخطر وعدم التهلكة. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن من التنجيم ومن حكم معرفة علم النجوم هو معرفة الحساب، وأنه يكون دقيقا، فلماذا لا يعتمد عليه في إثبات هلال رمضان وخروجه؟
لأنه عمل بشري، والرسول ما رجعنا للحساب، الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فنحن نعمل بقول الرسول، ولأن علم الحساب ما هو متوفر في كل زمان ولا هو متوفر عند كل أحد، والشرع جاء لعموم الناس وعلق الصيام بشيء ظاهر يعرفه العامي والمتعلم والحضري والبدوي والجاهل، والكل علامة ظاهرة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ردنا إلى الحساب، ردنا إلى رؤية الهلال. لماذا نكلف أنفسنا ونقول نعمل بالحساب، مع أن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، كثير من أهل الحساب يخطئ في حسابه، فنحن لا نثبت في الشرع أو في أحكام الشريعة شيء ما جاء الدليل به. بل مخالف الدليل ونقول لا اعملوا بالحساب. رسول يقول اعملوا بالرؤية فإننا نقول لا اعملوا بالحساب، هذا غلط. نعم.
نقول
الله ييسر على المسلمين وانت تصعب عليهم تقول اعملوا بالحساب، الحساب ما كل يعرفه، وانت تخلد الحاسدين تدري انه صواب ولا خطأ، لكن الرؤية ما أحد يشك فيها، رؤية واضحة، هلال في السماء واضح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يحصل على جنسية دولة كافرة لأن حاملها يزاد في راتبه ويعامل معاملة أفضل من غيره بسبب هذه الجنسية؟
لا، ما يجوز. صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة المكرمة من سنين بتحريم هذا الشيء، لأنه إذا أخذ جنسيتهم ده خضع لهم، خضع لنظامهم وخضع لسلطتهم وتصرفوا فيه، لا يجوز هذا. لكن يأخذ إقامة بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين لا بأس، أما أنه يأخذ جنسية هذا ما يجوز، أنه يتجنس بجنسية الكافرين لأنه يدخل تحت نظامهم تحت حكمهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته؟
ما يلزمه، هي إن كان لها مال تلزمها حجة الإسلام، إذا كان لها مال ووجدت محرم سافر معها وجب عليها حجة الإسلام، أما إذا كان ما عندها مال فليس عليها حج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا وجدت المال ولم تجد المحرم فانتظر، فإن تيسر لها محرم في المستقبل حجت وإلا وكلت، إذا أيست من المحرم وكلت من يحج عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يدرس الصغار ويعلمهم صفة الحج فقام بتطبيق عملي وأحرم وجاء بصندوق وهو كرتون ثلاجة وصبغه باللون الأسود وأخذ يطوف وفعل صفة الحج، فما حكم هذا الفعل؟
هذا لا يجوز، صبغ الصندوق باللون الأسود، هذا صدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية بتحريم عمل مجسم للكعبة، لأن هذا يفضي إلى محذور، وأن يعتقد الناس بهذا المجسم أنه هو الكعبة والجهال يتعلقون به، فلا يجوز هذا العمل. حيث أنه يعلمهم يدرسهم هذا طيب التدريس، أما أنه يعمل لهم تمثيلية، هذه تمثيلية ما هو تعليمها، هذا ما يجوز. يعني الناس صاروا من البلاهة إلى هالحد، ما يعرفون إلا كتب تمثيلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صبي حج مع أهله متمتعا ولما أخذ العمرة وأحل ثم أحرم في اليوم الثامن احتلم في صبيحة يوم عرفة، السؤال هل يستمر في حجه متمتعا ويعتبر له حجة فرض، أم أنه ينوي الحج من جديد ويكون مفردا، أم ماذا يفعل حفظكم الله؟
أبدا ما عليه، الاحتلام هو باختيار، يغتسل والحمد لله، وإحرامه صحيح وحجه صحيح، والاحتلام هو باختيار، ما عليه إلا الاغتسال فقط وإحرامه صحيح وحجه صحيح والحمد لله. نعم.
وهل تجزيه عن حجة الفرض؟
إن شاء الله تجزيه عن حجة الفرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة نسكن في بيت واحد، فهل تجزئ عنا أضحية واحدة تذبح عن جميع أهل البيت؟
نعم، إذا كانوا أنه النفقة هم واحدة واللي ينفق عليهم واحد يذبح، اللي ينفق هو اللي يذبح عن أهل البيت، تجزي عن الجميع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد الحج ويريد أن يضحي، فهل له أن يحلق يوم العيد قبل أن يتأكد من ذبح أضحيته أم لا؟
يحلق لأجل التحلل من الإحرام، ما خالف، يحلق من أجل التحلل من الإحرام، لكن ما يدس أظفاره ولا يأخذ من شاربه ولا من إبطه ولا حتى يتأكد من ذبح الأضحية، أما أنه يحلق رأسه من أجل التحلل هذا نسك لا يضر إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تحج حجة الفريضة فهل لها أن تعصيه وتذهب؟
نعم، كما أنه ما يجوز له يمنعها من الصلاة، كذلك لا يجوز أن يمنعها من حجة الإسلام إذا توفرت شروطها، وجدت المحرم واستطاعت الحج، فليس له أن يمنعها من الحج، لأن هذه فريضة مثل الصلاة، ما يمنعها من الصلاة ولا من صيام رمضان، وكذلك ما يمنعها من حجة الإسلام إذا تيسرت لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي خادمة وتريد أن تذهب للحج، فهل لي أن أرسلها مع إحدى حملات؟
والله هذه مشكلة، هي مشكلة تجيبها من بلدها بدون محرم، أن تجيبها من بلدها بدون محرم وأنت مخطي، فإذا أردت تحججها فهو مثل جيبها من بلدها بدون محرم، الإثم حاصل عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟
لا بأس بذلك، لكن يسر بها ما يجهر بها، لأن لا يظن أن يسمع أنه من القرآن، يسر بها، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه وبلسانه خفيه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.